بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة المعلومات تقدم فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري.
الحمد لله الذي هدانا بنعمة الإسلام إلى سواء السبيل، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وسيد الصابرين وقائد الغر المحجلين، أنزل الله عليه الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وآله وصحبه بعدد ما خلق الله وما سيخلق الله وبعدد ما الله خالق إلى يوم القيامة. أما بعد، فنحن اليوم في اليوم الثاني من أيام التسع أو من ليالي العشر، ليالي العشر التي أقسم الله بعظمتها وفضلها في القرآن، فالفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هذه الليالي العشر تبدأ من أول ليلة يثبت فيها هلال ذي الحجة وتنتهي بانتهاء ليلة عيد النحر. هي ليالي عشر وأيام تسع، أيام تسع تبدأ بأول نهار ذي الحجة وتنتهي بانتهاء يوم عرفة. فمن جهة الأيام تسعة ومن جهة الليالي عشر. وهناك أناس يرتبطون بين الليالي العشر وبين الأيام التسع ويقولون إن الله أمرنا بإحياء الليالي العشر ونحن نصوم تسعة أيام فحسب، ويظنون بأن المطلوب من الصيام أيام عشرة، وهذا خطأ، وهو من أجل عدم التفرقة بين ما هو ليل وبين ما هو نهار. إن الله عز وجل طلب منا إحياء الليالي العشر، وإحياء الليالي غير إحياء النهار. الليالي عشر لأن ليلة العيد داخلة فيها، فهي ليالي عشر فعلا. أما الأيام التي يندب صيامها في هذا الموسم الديني العظيم هي أيام تسعة، من أول نهار في ذي الحجة إلى يوم عرفة. كل يوم من هذه الأيام الثمانية صيامه يعدل عند الله صيام سنة كاملة إلا يوم عرفة اليوم الأخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه كفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة، لأن عرفة في شهر حرام هو ذو الحجة، وقبله شهر حرام هو ذو القعدة، وبعده شهر حرام أيضا من عام جديد هو المحرم. فلما وقع يوم عرفة في شهر حرام بين شهرين حرامين كان حقا على الله عز وجل وكرما منه وفضلا أن يجعل صيامه يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. يوم عاشوراء كما نعلم ماضية وسنة مقبلة، يوم عاشوراء كما نعلم يكفر ذنوب سنة ماضية فحسب، وهو اليوم العاشر من شهر الله الحرام شهر المحرم الذي يأتي أول عام الهجري الجديد، أي الشهر الآتي بعد شهرنا هذا. أيها المؤمنون، إن نفحات الله قد أبت على من هنا وعلى من هناك، على من هناك حول الكعبة الآن يطوفون للبيت العتيق، نعم، وليوفوا نذورهم ثم ليقضوا تفثهم، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا البيت العتيق وهو أقدم بيت وضعه الله للناس في هذه الأرض من أجل أن يعبد الله عز وجل فيه. وعلى نظام هذا البيت القديم جدا والعتيق أقام الله عز وجل في سماواته كلها بيوتا للعبادة، سمي كل واحد منها بالبيت المعمور. ولقد سبق لنا تحقيق ذلك في سورة الطور التي شرحناها هنا، حينما أقسم الله بالبيت المعمور وقلنا إن في كل سماء بيتا معمورا تحج إليه الملائكة في كل يوم، ويدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يرجعون إلى يوم القيامة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والبيت المعمور في السماء الأولى يسمى بيت العزة، وهو البيت الذي أنزل الله فيه القرآن كله في ليلة القدر على أحد الآراء، ثم نزل بعد هذا منجما ومقسطا حسب الدواعي في 23 سنة. في كل سماء بيت معمور، وهناك أعظم هذه البيوت المعمورة التي أقسم الله بها في السماء السابعة. شاهد نبينا صلى الله عليه وسلم أباه الخليل إبراهيم شيخ المرسلين عليه السلام ليلة المعراج جالسا بجوار هذا البيت المعمور مسندا ظهره إليه، قال نبينا: وإذا به يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم يخرجون، فلا يعود واحد منهم إليه إلى يوم القيامة. أي أن كل يوم ينشئ الله للبيت المعمور 70,000 من جنوده سبحانه وتعالى الملائكة يعمرنه بالعبادة من كثرة ما عند الله من جنود، ولله جنود السماوات والأرض. على نظام هذه العبادة والتقديس لله والتسبيح في السماوات أقام الله هذه الكعبة هنا في الأرض في المسجد الحرام بمكة. إن أول بيت وضع الناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا البيت جعله الله فعلا مثابة للناس وأمنا، فأما مثابة للناس أي مرجعا للناس، ومهما زاره الناس ومهما حجوا إليه ومهما كرروا الزيارة فإن قلوبهم تهوى دائما إلى هذا المكان، وتحب أن تعود مهما لقيت في سبيل سفرها من متاعب ووصائد، تحقيقا لدعوة الخير إبراهيم رافع القواعد من البيت مع ابنه إسماعيل عليهما السلام. فاجعل أسئلة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وهذا البيت هو المثابة والأمن، الأمن للقلوب والأمن للأبدان. وكان حتى أهل الجاهلية لا يحدثون فيه أي شيء يعكر الصف، حتى لو قابل أحدهم في البيت الحرام قاتل أبيه لا يهيج ولا يعتدي عليه. فقد جعل الله للناس أزمنة حراما هي الأشهر الحرم، ومكانا حراما هو البيت الحرام، حتى يسترد الناس أنفاسهم ويأخذوا هدنة لمصالحهم ولقضاء منافعهم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر حرام والهدي والقلائد. هذا هو الله سبحانه وتعالى الذي جعل الكعبة مثابة للناس وأمنا، أمنا للأبدان وأمنا للأرواح وأمنا للأفراد وأمنا للأسر والجماعات والشعوب والدول وأمنا للقلوب واستقرارا للأرواح. الله عز وجل لم يحرم أحدا من كل من انضوى تحت لواء الإسلام من أنوار هذه الكعبة، فمن كان قريبا منها طاف حولها وهو ينظر إلى أحجارها ويتباهى بأنوارها، ومن كان بعيدا عنها فإنه يتجه 5 مرات في اليوم والليلة في صلاته إلى هذا البيت الكعبة، ولا تقبل صلاته إلا إذا اتجه نحوها. وحيث ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وينزل على هذا البيت كل يوم 120 رحمة، منها 60 رحمة للطائفين حول الكعبة، ومنها 40 رحمة للمتعبدين حول الكعبة أي المصلين، ومنها 20 رحمة للناظرين إلى الكعبة. فحتى من نظر دون عبادة، دون صلاة أو ذكر أو طواف، فإن الله خصص له من 120 جزءا 20 جزءا. هذا هو الفضل. وإن المسلم صادق الإسلام يطوف دائما بروحه حول هذه الكعبة مهما بعد مكان أو بدن عنها، فإن المسلم إذا أحرى بالصلاة فأول ما يتحدث مع ربه عز وجل بعد تلبية الإحرام فإنه يستفتح صلاته بهذه الاستفتاحة المباركة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. فإذا ما قال المسلم هذا وهو يعلم تمام العلم أن وجهه قبل الكعبة المشرفة التي لا تخلو في أي لحظة من ليل أو نهار عن 100,000 من الطوافين والعابدين والمصلين، فإذا ما تصور المسلم وتخيل وهو يصلي في مصر أو غير مصر من البلاد البعيدة عن مكة، إذا ما تصور أنه يولي وجهه نحو الكعبة التي أمها الملايين والملايين، تصور حينئذ هذه الوحدة الإسلامية التي حققها الله بين أفراد المسلمين، بين القريب منهم وبين البعيد. ومهما تباينت الأبدان وتباعدت الأجسام فإن القلوب متلاصقة، وسبحان من ألف بين قلوب المسلمين. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. وسبحان الله العظيم، لأن الله عز وجل يريد تحقيق هذه الوحدة كما أنزلها قرارا في القرآن بقوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. من أجل أن يحقق هذه الوحدة تحقيقا عمليا فإنه شرع أنواعا من العبادة لمن كانوا هناك في الحرم ولمن بقوا هنا في بلادهم، فكما شرع الله التلبية لمن أحرى بالحج أو العمرة شرع تكبير الله هنا من صبح يوم عرفة إلى عصر رابع أيام التشريق أو رابع أيام العيد وهو ثالث أيام التشريق، أي أنه في الوقت الذي يبدأ فيه الحاج بالركن الأكبر من أركان الحج والحج عرفة. يبدأ المسلم هنا فيكبر عقب صلاة الفجر من يوم عرفة في نظير التلبية للحاج هناك، فهم هناك يلبون والمسلمون هنا يكبرون تكبير وتلبية وكلاهما واحد لإله واحد. فما الفرق بين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك؟ ما الفرق بين هذه الترنيمة والتسبيحة والتقديسة لله وبين قول المسلمين هنا وفي بقية البلاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، أو قولهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا؟ ما الفرق بين تكبير الله والتلبية لدعوة الله؟ إنه كله يسبح في ملكوت الله طاعة لله وتعظيما وخشوعا وإذعانا لرب الملك والملكوت وصاحب العزة والجبروت. هم هناك يلبون ونحن هنا مكبرون. فإذا انتهت تلبيتهم هناك رابع يوم العيد فإن تكبيرنا هنا ينقطع أيضا، لأن الله عز وجل يريد أن يحقق الوحدة في العبادة بين من كانوا هناك وبين من كانوا هنا. بل إن هناك مسألة دقيقة يغفل عنها كثير من المسلمين، وهي شبه من أحرى هناك مقارنا أو شبه من أحرى متمتعا، فإن المتمتع في إحرامه والقارن في إحرامه عليهما أن يذبحوا دما كما تعلمون وهديا يوم العيد، هدي التمتع أو القران كما نعلم، هذا حكما مقررا. فإن الإسلام شرع لمن كانوا هنا وأرادوا أن يضحوا يوم العيد شرع لهم ألا يمسوا شعورهم ولا أظفارهم من أول ليلة في شهر الحجة إلى أن يذبحوا أضحيتهم، وهذا شرع مقرر رآه الإمام مالك والإمام مسلم وأحمد وغيرهم من المحدثين عن خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وعن ظفره، أي من كان عنده نية الأضحية، من كان عنده نية يضحي يوم العيد ليألم ظفره ولا يحرق شعره من أول ليلة ذي الحجة إلى أن يراق دم الأضحية حتى ينهر دم الأضحية حتى ينتهي من صلاة العيد وينتهي من ذبح أضحيته، وهناك يحلق ويقلم بعدها، لأن الله عز وجل سيعطيه أجر من حج هناك واعتمر وذبح هناك الهدي يوم العيد. هم هناك يذبحون الهدي يوم العيد، وأنت هنا إن استطعت تذبح الأضحية يوم العيد. والحديث يقول: يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها، أي احضري ذبحها، فإن الله يغفر لك عند أول قطرة دم تسقط منها. فهذا هو التشبه بإخواننا الحجاج لمن أرادوا أن يضحوا هنا، يمسكون عن شعورهم وعن أظفارهم. ونحن لا نقول هذا فرضا مؤكدا، ولكننا نقول إنه سنة مؤكدة. ولكن بعض المالكية قال إن هذا واجب، يعصي المسلم إذا حلق شعره أو قلم ظفره وكان عنده نية الأضحية يوم العيد، لأن الله شبهه بإخوانه الحجاج المحرمين الذين يحرم عليهم أن يقلموا ظفرا أو أن يحلقوا شعرا. تلك هي آثار الوحدة الإسلامية بين من هناك وبين من هنا. وإذا كان إخواننا الحجاج والمعتمرون يصلون هناك في المسجد الحرام بمكة ويحسب الله لهم الركعة بمئة ألف ركعة فيما سواه من المساجد، فإن الله عز وجل أعطى بقية المسلمين ثوابا مقاربا، فإنه وعدنا لمن صام يوما من هذه الأيام المباركة الأيام التسعة أن يعطيه وأن يمنحه أجرا على كل يوم بثواب سنة. ويوم عرفة مثلتم بسنتين، فما أعظمها من نعمة، وإنما فعل الله ذلك حتى يقرب بين كل طوائف المسلمين، بين من هنا وبين من هناك. وإذا كان المسلمون هناك يوم عرفة لا تعجل وقفتهم وقفة أخرى، فإنهم هناك يتجمعون على أرض واحدة أكثر من 5 ملايين، ما بين ملب وذاكر وبات وشاتم وضارع إن شاء الله وداع، هناك على أرض واحدة كلهم يجتمعون، سواء من زار قبل ذلك أو من تأخر زيارته. يوم عرفة هو يوم الجمع الأكبر، إنه يوم فخرة للمسلمين، وهو أشبه باجتماع الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، إنه أشبه يوم المحشر بيوم القيامة، يوم يجمع الله فيه العالم كله، وما نؤخره إلا لأجل معدود. إذا كان الحجاج والمعتمرون منحهم الله هذا، فإن الله منحنا أيضا نظير هذا أن نصوم يوم عرفة، والحجاج نهاهم الله أن يصوموا، فقد نهى النبي صيام يوم عن صيام يوم عرفة لمن كان بعرفة، وأمر بصيام يوم عرفة لمن كان بعيدا عن عرفة، حتى يسوي الله في الأجور والمنح والثواب بين من هنا وبين من هناك. فإذا صمنا نحن يوم عرفة أعطانا الله مثل ثوابهم في الوقفة هناك، الوقفة العظيمة التي هي مظهر من مظاهر التهالف والتعارف والتكاتف. وقلنا إن الحاج والمعتمر منهيان شرعا عن صيام يوم عرفة، لأنهم مكلفون بأدعية وأسهال وتنقلات، فيتعذر عليهم أن يجمعوا بين الصيام وبين هذه المشقات، فنهوا عن الصيام. أما غيرهم فيصوم حتى يأخذ الكل تهاب من الله، وحتى لا يحرم الله أحدا من خلقه. وإذا كانوا هم قد تجمعوا هناك، فإن الله أعطانا نظير هذا التجمع، الخروج في صلاة عيد النحر في اليوم الثاني، أي في يوم التالي لعرفة، نخرجوا بالألوف، وهناك مئات الألوف يخرجون من منازلهم مكبرين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فمن السنة أن يجهر في الطرق والمنازل بالتكبير، وكان عمر رضي الله عنه يجهر هناك في منى حتى تضطج منى بالتكبير. إن الذي نهي عنه أن نشوش في المساجد، فالمساجد منعي عن رفع الصوت فيها بتكبير أو ذكر أو غيره، من كبر في المسجد فليكبر في سره كختام الصلاة من صبح يوم عرفة إلى عصر ثالث أيام التشريق أو رابع أيام العيد. أما التكبير ليلة العيد وصبح العيد إلى الانتهاء من صلاته فإنه تكبير مطلق، أي مرسل في المنازل والطرق وحين الخروج إلى الصلاة يسن فيه الجهر حتى يغيظ الله بالمسلمين أعداء الله والكفار، ليغيظ بهم الكفار. والحديث يقول: زينوا أعيادكم بالتكبير، وهي كلمة لها معناها ولها مغزاها، فأنت حينما تكبر الله ينخلع من قلبك كل مذلة لغير الله وكل خضوع وخنوع لغير الله، لأن معنى كلمة الله أكبر أنه ليس مع الله كبير ولا قبله كبير ولا بعده كبير أبدا، فهو الكبير وحده، وهو المهيمن وحده، وهو المسيطر والرقيب والنازع الضار والخافض الرافع والمعز والمذل، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هذا هو التكبير. فإذا خرج المسلمون وجلسوا هناك بمئات الألوف في الفضاء والصحراء من أجل صلاة العيد، هم هناك في الحجاز لا يمنحون هذه المنحة، فليس على الحاج أبدا صلاة العيد، بل ولا صلاة الجمعة إن جاءت، لأن المسافر تسقط عنه الجمعة ويسقط عنه صلاة العيد، وإنما تمتع بيوم عرفة. ومتعنا الله نحن هنا بصلاة العيد حتى يكون تجمع مقابل تجمع. فسبحان الإله الواحد الأحد، سبحان الإله الحكيم في شرعه، الحكيم في قدره، الذي سوى بين خلقه بين من هناك وبين من هنا. وكيف لا يسوي الله بيننا وبين الحجاج، وهو الذي أمرنا أن نسوي بين أبنائنا. وجاء في الحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والله أرحم بخلقه من رحمة الأب بعياله ورحمة الأم بأبنائها. سبحانه وتعالى، سبحان رب العالمين. أيها المسلم، استغل هذه الليالي واستغل هذه الأيام بالصيام، استغلها بالعبادة، استغلها بالذكر والاستغفار والتوبة والمصالحة مع أهل الحزازات والعداوات، استغلها بالصدقة اليتامى والمساكين. فإن العيد إما أن يكون في مثل هذا اليوم أو في مثل غدا السبت إن شاء الله، أي لم يبق إلا أسبوع تقريبا على هذا اليوم، وكم هناك من بيوت سيدخل عليهم العيد وأجسامهم عارية وبطونهم خاوية. فاتق الله أيها المستور، أيها المرحوم، وانظر إلى المحرومين، وانظر إلى العرايا والجائعين. ارحم ترحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فما سمي العيد عيدا لأن أناسا يلبسون جديدا، وإنما سمي العيد عيدا لعرض السرور فيه على الناس، فليكن عرض السرور عاما شاملا كاملا، وفي أمواله حق معلوم للسائل والمحروم. وإذا وفقك الله وذبحت الأضحية فكن من بعضها واهد بعضها وصدق بعضها، كما قال تعالى في الهدي تماما: فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. ولا بركة في هدي ولا بركة في أضحية لا ينتفع منها الفقير والمسكين. وهل أتاكم نبأ يعقوب نبي الله عليه السلام ابن نبي الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم، حينما أوحى الله إليه بعد فتنة يوسف: يا يعقوب أتدري لما فرقت بينك وبين ولدك يوسف؟ قال: يا رب أنت أعلم. قال: طبخت يوما مرقة وهب ريحها على جارك اليتيم ولم تغرف له منها، فأقسمت بعزتي كما حرمت اليتيم من هذا الطعام فإني تحرمك من أعز أولادك عندك. وفي رواية: ذبحت بقرة أمام عجلها أو عجلا أمام أمه البقرة وهي تنظر إليه، فقلت: كما فرقت بين الأم وولدها لو فرقن بينك وبين ولدك. أيها الناس، إنها أفعال الله مع رسله مع صفوة الله من خلقه، فكيف بنا؟ لا بد أن تورث الرحمة في نفوسنا. فارحم ولو بخرش، ارحم ولو برغيف، ارحم ولو ببصرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بثوب قديم مهلهل. من كسى مسلما ثوبا لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام على المسكين من ثوبه خيط واحد، فما أعظمه من ثواب للراغبين في الخير والطالبين لفتح الأبواب. اللهم وفق واهدي سواء السبيل يا كريم يا حليم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المأمون الأمين. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على النبي صاحب الخلق العظيم وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن رحلة الحج من أولها إلى آخرها مذكرة بلقاء الله عز وجل، وما نحن عليه واردون وإليه قادمون، فكلنا يعلم أن الموت يؤمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا، والله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. ورحلة الحج أو العمرة هي كذلك مذكرة بالله، فإنها من أول لحظة يعلم سلام العلم كل حاج ومعتمد أنه مسافر، فيستعد قبلها بشهر أو ما هو يزيد. وهذا السفر رمز للسفر الأكبر، إلا أن السفر الأكبر سفر لا عودة منه إلى يوم القيامة إلى يوم البعث والنشور. قد يعود الحاج وقد يرجع المعتمر، وأي سفر في الدنيا قد يغوم صاحبه ويعود، إلا أن سفر الآخرة كما حكى الله أنهم إليهم لا يرجعون. هذه أول عبرة، كل حاج أو معتمر عليه أن يفهم هذا جيدا قبل انطلاقه، وأن يقول إذا كان الوحش في صدري من فراق الأولاد أو الزوجة أو الوطن من أجل سفر مبارك هو سفر الحج أو العمرة، فكيف إذن بالسفر الأكبر سفر الموت والوداع والانتقال الأبدي الذي لا عودة بعده، التذكرة ذهاب من دون إياب. وقد ورد في الأثر أن الميت إذا خرج من بيته نودي من السماء يا ابن آدم ها أنت الآن تخرج من منزلك فلا تعود إليه أبدا الآباد، فطوبى لك إن صحبك رضوان الله والويل لك إن صحبك سخط الله. وهناك إذا أحرم الحاج أو المعتمر فإنه قبل الإحرام يغتسل غسل إحرام، وغسل الإحرام يذكر بغسل الميت، والميت لا يمكن أن يدفن إلا بعد أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يدفن. هذه واجبات أربع في عنق الأحياء الأموات، نغسل ثم نكفن ثم نصلي ثم ندفن. إن الذي يحرم بالحج يفعل كل ذلك، فإنه يصلي ركعتين سنة بعد الغسل، وبعد الغسل يندرج أو يدرج نفسه في ثوبي الإحرام الرداء والإزار غير المحيط، ملابس غير عادية أبدا لا يلبسها أبدا طوال العام لا في بيته ولا خارج بيته، هي أشبه بالكفن 100%. الرداء عبارة عن ثوب غير مخيط أو غير محيط يلفه من تحت بدل اللباس، ورداء من فوق بدل الإزار، إزار ورداء من فوق رداء ومن تحت إزار، وهذا أشبه باللفة التي تلفها الأم على طفلها المولود حديث. وقد قال العلماء إن الله قال كما بدأنا أول خلق نعيده، ففي بداية الحياة والطفل نازل من بطن أمه ما فيش ملابس البتوال في الحياة أبدا، يجيبوه لفة لفة تلك الدنيا شفة ويتلفتوه في اللفة ويكوفيه ويقعد مدة في اللفف بتاعته يضمطوه تمام مثل لفائف الحاج عندما يحرم هي البداية عند الولادة، فإذا ما مات لفوه في الكفن بالضبط كما لفوه عند الولادة وفوه عند الصف لفوه عند الصف، كما أشبه البدء بالنهاية كما بدأنا أول خلق معيد. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. قالها الله ونسيناها. ولقد جئتمونا فرادى، ولا ملابس ولا بدل ولا شماعة ولا جزم، وحتى لو عنده سن ذهب بيخلعه هذا، لابس خاتم فضة وذهب بيخلعوه وصار فيه، لازم يطلع ملك. مفيش إلا الدعوة الإزار زي بتاع الحج تمام، هي لفت لفت عند الولادة، ولا فائت عند الموت، ولا فائت عند الإحرام بالحج والعمرة. فهل رأيتم مرة حاجا أو معتمرا وهو يندرج في ردائه وإزاره يقول سبحان الله اختمنا بالإيمان؟ هل تذكر حج أو معتمر يلبس ثياب الإحرام أو يغيرها مثلا يقول يا رب هذه الثياب تشبه الكفن تختمني بالإيمان، واجعل خير أيامي خواتيمها وخير أعمالي يوم أن ألقاك؟ هل سمعنا واحدا قال هذا الكلام للعبرة؟ أبدا. هناك مئات الألوف لا يدرون ما هو السر في هذه الملابس، إنه العودة إلى الحالة الطبيعية حالة الولادة، كأن الله يذكرنا ويقول ها أنتم سفر من بلادكم، كما يسافر الميت من بلده وبيته، وها أنتم اندرجتم في الإزار والرداء كما يندرج الميت في الكفن. فهل من مدكر؟ فهل من منزجر؟ فهل من متعظ؟ فهل من معتبر؟ ثم إذا ظهر الناس وطافوا حول البيت، هذه أحجار، لما طوفوا حولها؟ الأحجار رمز للعزيز الغفار، نحن لا نطوف حول أحجار، وإنما نطوف حول الله الذي خلقنا، ونعود ونبدأ سبعة أشواط، وكأننا نقول يا رب لا نستغني عنك، فإليك يرجع الأمر كله، وإلى الله المصير. ومهما تقلبنا في البلاد وانقلبنا، مهما اغتنينا وجمعنا وخفضنا وزرعنا، مهما جمعنا من المال وخلفنا من العيال، فالمرجع إلى الكبير المتعال. ولا مال ولا عيال، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسعي هناك بين الصفا والمروة بحث وجهاد، والدنيا كذب، خلقنا الإنسان في كذب، فلابد أن يجاب كما جابت هاجر. ولكن هناك حكمة غالية، وقالوا إن هاجر كانت تأمل وترجو وهي تسعى بين الصفا والمروة أن ترى أحد من الناس حتى يسقيها ماء ويسقي ابنها الذي يشفع الموت. فلما تعلق قلبها بالخلق منع الله عنها الماء سبعة أشواط. فلما يائست من الخلق وذهبت إلى ابنها يائسة من الخلق مؤمنة في الخالق، نبعت لها عين زمزم. قالوا هذه إشارة عظيمة، لأن المؤمن يعلق قلبه بالخالق دائما، ولا يعلق قلبه بالخلق، فإن الخلق مساكين مثلك. والله يقول لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يعتمد مسكين على مسكين مثله؟ أما الوقوف عرفة فهو الوحدة كما قلنا، والحديث يقول إذا وقف المسلمون بعرفة سأل الله الملائكة وأعلم ما الذي حمل هؤلاء على المجيء هنا شعثا غبرا. شعثا يعني شعرهم منكوش ونكوش، غبرا ملايين غبار، وطلعنا عليهم السفر والإجهاد بين عليهم. فالله بيسأل يقول الملائكة ايه اللي خلى دول يتعبوا التعب ده، ويقف الوقت فلزقت الجبل، ولا مصايف ولا مشاتي ولا أنهار عذبة ولا مشاء ولا أشجار ولا جنات تجري في الأنهار. فتقول الملائكة يا رب أنت أعلم، فيقول أنا أعلم ولكن أحب أن أسمع. فتقول الملائكة يا ربي جاءوك شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتك ويخشون عذابك. فيقول الله تعالى أشهدكم عليه وأنا الكريم غير العدو والمليء غير الظلوم، أني قبلت مجيئهم وأني رضيت عنهم وأني غفرت لهم وشفعتهم في من يستشعرون فيه. فإذا غربت الشمس قال الله للحجاج جميعا ولا تفيد أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وهناك يحثو إبليس التراب على رأسه أن يضع التراب على رأسه لأن عمله طوال السنة في إفساد الناس قد أسره الله في لحظة واحدة. تجلى الله على الناس فتجاوز وعفى عنهم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حينما وقف على عرفة قال يا ربي هؤلاء جاءوك فاغفر لهم وشبع. فأوحى الله إليه أني قبلت محسنهم وعفوت عن مسيئهم إلا التبعات. ومعنى التبعات يعني إلا الحقوق, حقوق الناس على بعضهم من بعضهم وهم يقتصوا من بعض. فكرر نبيه وقال يا رب أنت تستطيع أن ترضي المظلوم وأن تتم على الظالم, ما تخليش يا رب في المغفرة بتاعتك استثناء, اغفر لكله خلاص ولا تبعات ولا غير. فسكت عنه الوحي حتى غابت الشمس يوم عرفة فأفاض النبي من عرفة إلى المزدلفة وذكر الله هناك مع أصحاب عند المشعر الحرام وهناك بات في المزدلفة. فقام النبي من نصف الليل يدعو ويكذب يا رب في الأمة اقبل من محسنهم وتجاوز عن مطيعه. فأوحى الله إليه في نصف الليل أني تجاوزت عن مسيئهم وقبلت محسنهم وتحملت عنهم التبعات. فكان هذا أعظم يوم في حق النبي فرحا وأعظم ليلة فرحة لقلبه لأن الله غفر للجميع حتى التبعات تحملها هو سبحانه وتعالى ليرضي المظلوم من عنده بملك كبير ويتوب على العاصي ويتوب على الظالم. فاللهم إنا نسألك كما أكرمت إخواننا أكرمنا, اللهم كما أكرمت الحجاج والمعتمرين فأكرمنا, وكما تقبلت منهم فتقبل منا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك أمنا وإيمانا وبركة وسلاما, مكن لنا ولا تمكن علينا, وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم إن شباب الإسلام في حاجة إلى معونتك فاعنهم, وفي حاجة إلى هدايتك فاهدهم. اللهم لم شمل الأمة المسلمية, اللهم لم شمل الأمة الإسلامية, اللهم اجمع كلمتهم وارأب صدعهم وامنع هذه الفتنة من بين صفوفهم وارجعهم كما كانوا خير أمة أخرجت للناس. اللهم تب عليهم من المادية المدمرة وتب عليهم من التحلل والانحلال والفساد والخبال. اللهم إنا نسألك أن تلم الصف كما كان. اللهم ارجعنا إلى العمل بأحكام ديننا ولا تمتنا حتى تفرحنا بحكم القرآن والقضاء بأحكام الإسلام. اللهم تب علينا من القوانين الوضعية ضد تأثير الكفرية, وارزقنا حكاما يحيون ما أمات الناس من دينك يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا, ومكن لنا ولا تمكن علينا, وانصرنا وتنصر علينا يا أرحم الراحمين. إن شاء الله تعالى بعد اختام صلاة الجمعة اليوم لنا كلام إن شاء الله نذكر به الناس في حكمة الحج وهذا الموسم الكريم من آثار السلف الصالح رضي الله عنه. بسم الله الرحيم, احمد الله تبارك وتعالى حمد عباده الشاكرين, واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد واله وصحبه ومن دعا بدعواته الى يوم الدين. ارجو من الواقف لغير ضروره ان يجلس, نحن ان نسجل والتشويش حرام. أيها الأخوة الكرام, نريد الآن وأريد أنا الآن بالذات أن أجيب على سؤال دائما يواجهنا في كل مكان نذهب إليه. هل نحن مؤمنون أم غير مؤمنين؟ وهذا السؤال دائما ينصب على ما يراه بعض الشباب هنا من فتن تعادي هذا الدين وتحارب شرع رب العالمين وتتنافى مع مكارم الأخلاق وشرع الله الذي شرعه لعباده. وأنا قبل أن أجيب على السؤال أقول إن الشباب معذور، الشباب فعلا معذور، وليس معنى إعذاري للشباب أن أخلصه من مسؤولية العقاب إذا انحرف، ليس معنى كلمتي أن أطلق صراح الشباب يفجر ويفسق وينحرف ويتحلل ويشرب ويسكر يقول إن شاء الله طب يقول لك كان معذور، لا، إن لي هدفا من وراء كلمة معذور، فإن كلمة معذور مش معناها رفع العقاب عن الشاب تمام زي ما أهل جهنم حينما ييأسون من رحمة الله يقولون لخازن جهنم ادعوا ربكم يخافف عنا يوما من العذاب. الملائكة يقول لهم ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ يقولون كانوا يجون، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. في حالة ثانية يقولوا إيه للجماعة اللي كانوا بيضلوه، يعني إذا كان الآن أجهزة الإعلام والحكومة الإسلامية في أي مكان مقصر الآن في حق الله تقصير مريع ومذهل، فيه الشباب انتفع في التيار الفاسد بحجة ان الحكومة كده، فهل انحراف الحكومة يبرر للشباب الخطأ؟ هذا ما حكاه الله عز وجل في القرآن حينما قال عن لسان المعذرين الأتباع وهم يقولون لمتبوعيهم إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قالوا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. إنا كل التابع والمتبوع، شيخ الطريق الكذاب والمريد كله الكذابين اللي بيمشوا معاه، ما يجيش مريد يقول يا فندي أو يا رب ده كنت غلبان وجاهل والشيخ ده هو اللي كان بيعلمني وأنا مش عارف حاجة، يقول أنت وهو في ألفين ده. إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، فليس انحراف الحكومة عذرا بأن ينحرف الشاب حتى ما يستعمل كلمة الشاب المعذور يقول خلاص الشيخ لطيف فندقها ووسعها ورفع عنا المعذرة، لا، كون الله يلعن الحكومة ويمقتها ويضاعف لها النكال ليس معنى هذا انك انت هتنفذ من عقوبة الله. زي بالضبط موضوع البدعة، ودي مسألة بيغفل عنها كثير من الناس، يقول لك احنا طلعنا ليلة كده الأزهر كده عشان كده الناس كلها كده. تنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا فقال حديثين مهمين جدا والاثنين رواية البخاري وغيره، يعني الحديثين صحيحين أقوى من المسلح. حديث بيقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني اللي ينشئ بدعة في دين الله يبقى مردود عليه، رد يعني مردود. من أحدث في أمرنا هذا أي في شريعتنا هذه أو في ديننا هذا ما ليس منه، يعني شعائر غريبة عليه فهو رد، يعني موضوع عليه نضربه في وش وقف يقول له خذ دينك الكذاب يا كذاب يا مفتري على الله. فهذا الحديث الذي قال ايها الاخوه والله انا ما احدثت والله عمري ما احدثت هذا لهذه البلاد. انا طلعت لقيتها جد طلعت لقيتها بالعربه وجد وجد جد. فانا نفسي ادوب ماشي معاه انا احدثت الله قد حكي علي العباد. فليس انحراف العصومه عذرا في ان ينحرف الشاب حتى ما يسمع مني كلمه الشاب المعذور يقول خلاص الشاب لطيف فندقها ووسعها ورفع عنا المعذره. لا يقول الله يلعن الحكومه ويمقتها ويضاعف لها النكال. ليس معنى هذا انك انت هتنفد من عقوبه الله. زي بالضبط موضوع البدعه ودي مساله يحصل عنها كثير من الناس. يقول لك احنا طلعنا لنا كده الازهر كده حسين كده الناس كلها كده. تنبه النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا فقال حديثين مهمين جدا والاثنين روايه البخاري وغيره. يعني الحديثين صحيحين اقوى من المثلث. حديث بيقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني اللي ينشئ بدعه في دين الله يبقى مردود عليه. رد يعني مردود. من احدث في امرنا هذا اي في شريعتنا هذه او في ديننا هذا ما ليس منه يعني شعائر غريبة عليه فهو رد. يعني مردود عليه نضربه في وشه يقول له خذ دينك الكذاب يا كذاب يا مفتري على الله. فهذا الحديث الذي قال يجي واحد يقول لك والله انا ما احدثت والله عمري ما احدثت هذا لهذه البلاد. انا طلعت لقيتها جد طلعت لقيتها بالعربه وجد وجد جد. فانا بس يا دوب ماشي معاه انا ما احدثت. يبقى ربنا هيعزم المحدث بس اللي هو المنشئ بدعه يقول له لا يا اخويا حبيبي اذا كنت انت راس عراق فنبينا صلى الله عليه يقول له لا يا اخويا حبيبي اذا كنت انت راس عراق فنبينا صلى الله عليه وسلم علمه الله ما لم يعلم وكان فضل الله عليه عظيم. إن العمل إيه؟ قال حديثا آخر في البخاري في هذا الوضع أن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل هذا لهذه البلاد. أنا طلعت لقيتها جد طلعت لقيتها بالعربة وجد وجد جد. فأنا بس يا دوب ماشي معاه أنا ما أحدثت. يبقى ربنا هيعزم المحدث بس اللي هو المنشئ بدعه يقول له لا يا اخويا حبيبي اذا كنت انت راس عراق فنبينا صلى الله عليه وسلم علمه الله ما لم يعلم وكان فضل الله عليه عظيم. ان العمل ايه؟ قال حديثا اخر في البخاري في هذا الوضوء قال من عامل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. من عامل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يعني أول ذلك ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. حيث أولاك من أحدث خاص بصاحب البدعة الأول المبتدع لسه جديد لسه منشئ بدعة لم يعمل بها قبل هذا. يبقى ردها عليه وتقول له عليك الله وأنت تمنت سنة سيئة عليك وزرها ووزر من عامل به إلى القيامة. إنما الثاني ما أحدث ده بلدود تابع طلع لقى الناس بيسقفوا سقف طلع لقى الناس بيسكروا سكر طلع لقى الناس بيحرفوا بالزيت اهو بيحرف بيطوع حرفه باسمه انه بيعمل حضره يا سلمان انا سمعت اسم الشيخ كده. يقول له انت ايضا عملك مردود عليك وانت ملعون. من عمل عملا هنا بقى ناس من احدث من عمل من عمل عملا سواء كان هو محدثه او كان غيره احدثه وما هو الا تابع. الاثنين لن يقبل الله من المحدث عملا ولا من التيم. انما هناك فرق بين من احدث في امرنا هذا ما ليس منه وبين من عمل. لان من احدث عليه اللعنه لاحداثه البدعه في نفسه ثم عليه لعنه كل من تبعاه في الضلال الى يوم القيامه ده وزر كبير اضخم. اما من عامل بس يقول له عليك الوزر لأن الله أعطاك عقلا كان الواجب عليك أن تميز بين ما هو دين أصلي وبين ما هو داخل عليك. الخطار اللي جلنا من أهل ثانات يقول لك ما نجعوا الأظهر ولك تترخوا فيه العلم البيضة وهم بذلك عدين ما نجعوا هم المسؤولين إن نحن طالعين قوة تبع نرصد في جيولهم وزي ما هم ماشيين نمشي. يقول له هذا خطأ في الفهم وضلال جهالة وضلال لأن ربنا خلاص الأظهر يوم إن المكان موجود فكان في أظهر ولا يوم أو وقت صدق ما كانش في أظهر والناس كانوا مسلمين كويسين ماشي لا الأظهر ولا مش أظهر ولا ضرار. يوم سيدنا عمر بيجي هذا وقت ما كانش في أظهر. يوم عثمان بن عفان ما كانش في أظهر. يوم علي بن أبي طالب الخليفة الرابع ما كانش في أظهر. يوم معاوية بن أبي سفيان وبين معاوية وعلي حسن الحسين سيدة أهل الجنة ما كانش في أظهر. الأظهر يا ابني ما جاءت إلا في عهد الفاطميين الدولة الفاطمية اللي هي أنشأت كل الدجع بتاع الموالد والخرافات دي كلها وجت بنت الأظهر ومش بني الأظهر مثل دعوة الأمل ده هو ربنا العام كده بني الأظهر في الأصل ليكون قلعة للدفاع عن مذهب الشيعة. الشيعة اللي كان مذهبهم طفح في بغداد وانفصل الفاطميون اللي يسونسوه من فاطمة الزهراء وهي منهم بريئة انفصلوا عنهم وجابوا طلائع النزريك القائد بتاعهم وجوهر الصقلي ودون عمله الأزهر هنا عشان يجرسوا فيه الشيعة مذهب الشيعة اللي فيه نكاح المتعة وفيه ان النوم ما ينقصه ضوء وفيه حاجات كثيرة وفيه كلمة حريقك بس ما تنزلهاش في الوضوء انتحروا وعطيكم أرجلكم بس زي الود زمان. فقالوا هندرس الشيعة ونقلب مصر شيعة شيعة مش شيوعية في فرق بين شيعة وبين شيوعية. ولكن مصر من طبيعتها أهلها طول عمرهم وعيين فذهب المذهب الشيعي في مصر وتاه ولم تبق إلا المذاهب الأربعة المشهورة الشافعية والأحناف والمالكية والحنابلة ومذهب أهل السنة والجماعة والشيعة راح رجعت أصلها تاني. والفاطميون اما انغلبوا في موضوع الشيعة اضطروا انهم يخترعوا موالد عشان يصرفوا الناس باسم حب اهل البيت عن الجد ويخترعوا الخرافات الموالد وانتم تشوفوا الموالد دي حصل فيها ايه من النسل وعباد غير الله والشرك والوثنية. وهم الفاطميين جابوا الاول مولد الرسول وقالوا الرسول اقرب واحد له ايه قالوا الاساسين هاتوا مولد الاخر مش مولد واحد مولدين في السنة والسيد بدل مولدين في السنة وثلاثة وكل الدنيا كل واحد يولد مرة هم يولدوا مرتين ثلاثة والشعب المصري غلبان طيب رضاية وخلاص يعني هنخسر حاجة أو فرفاسة ونعماتة نملنا ملوان ماشي على كده. فإذا اللي بيقول لك إن الأزهر هي الدراسة أهم العلماء أهم ناس عليهم علم بضع الدراحية إحنا نأملنا يقول له لا أنت وهم من ابتدع بدعة ومن حمل بها سواء من المبتدع الأصلي كان في الأزهر غيره وسواء من قلده على عمل لأن ربنا خلقش ناس بتوع دين وناس بتوع طين. أنت نفسك مسؤول تعالي من الأزهر تمام عشان عرفت حكم الله ضد الناس. وبعدين الخلاف بينك وبين العلماء بتبقى في مسائل اجتهادية فروع بسيطة إنما المسائل العامة هل حد للفلاحين بلاش انتوا الاصل هات لي واحد من اعماق الارياف وهنساله على امهات الفضائل وامهات الجمال نقول له تعالى فلاح يا جلف يا اللي جاي من قلب الكفر الصدق مطلوب ولا لا؟ ترى مطلوب قوي امال ايه يا ابو الجلف يا حرام الله يلعن الكذابين والخمره يقول لك ملعون يشرب طيب والامانه مطلوب والجهاد مطلوب ما تسأل اي واحد الذي فطرة فطرة الله انه يوم يسأل في احكام عميقة يعني مثلا احكام سجون السهل المسعى الكفين الجهربين في احكام دقيقة فرعية ممكن ربنا يعذر فيها الفلاح لانه مش اختصاص زي ما هو الصدق انا كلمت بتاع عيون انه يعالج قلبي
كلمتش بتاع اخطاء القلب في الصدر انه يعالج عينيا او بطني. مع كل ربنا يوزع الصفات فرعية لحاجة ثانية. والحديث قال استعينوا على كل صنعات لأهلها. ما روحش حدد اقول له انا عاوز شباك خشب. ما روحش المفتي اللي يفتي في الاحكام اقول له عاوز تعمل لي سقف بالفلاح ولا صاروخ. مش شغلك طيب البيت. استعينوا على كل صنع لأهلها. ان ربنا سماهم اهل الذكر. قالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واهل الذكر كل شيء حدث. طيب. فاذا ما كانش في ازهر 360. الازهر البنى سنة 360 هجرية. يعني هياكلوا من اربعة قرون ما كانش في ازهر. كان المسلمين عايشين ومنتصرين. وفتحوا البلاد والانصار. دخلت مصر في الاسلام واليمن والعراق والشام والدنيا كلها انقلبت المسلمين من الازهر. فانت جاي النهارده تمسح بالازهر وتمسح بالحسين. اهي الازهر كده الحسين كده يا ابن الله يفتح عليك. الحجه هي كتاب الله وسنه نبيه واجماع الأمة والقياس واشخاص القياس الا يكون هناك نص. وهذه هي الادله. مصادر الادله هي الكتاب. يجيب لي ايه صريحه في الموضوع. يجيب لي حديث صريح وصحيح. يجيب لي اجماع من الامه على شيء على علم وراثه. يجيب لي قياس. يعني واحد يقول لي ايه دليلك على ان مثلا البيره حرام دي اللي كانوا زمان بيعملوها من البلح اللي كان في الحجاز ويعملوها من الشعير ويعملوها من البر والقمح. دلوقتي ما بيعملش فيها دي البيره النهارده ولا الراوندي ولا الكينه من اشياء ثانيه. نقول له انا ازعر في حاجه اسمها قياس. ايه القياس؟ ادام اشترك اللي معمول جديد في العله اللي حر بها الخليل يبقى حكم واحد. ازاي؟ لان الرسول ما قالش كل خمره معموله من الشعير حرام او من الامح. قال كل مسكر الخمر قبل ما يموت حصلها رجل. قال كل مسكر. يبقى العله هنا مش القمح والشعير الاستار. كل ماده تسكر حشيش حفيون رويز كينا زبيب حتى لبن. لو واحد جاب شويه لبن وحط عليهم شويه سكر كتير وسابهم لسنتين ثلاثه اربعه لما الماده السكريه انقلبت الى كحوليه خمرت الماده واصبح اللي يشربها بيحصل عنده وخام. لو ده وخام هو مبدا الانسان نقول له بقى ملعون. يا عم ده لبن نقول له لبن حلال في الاصل وطاهر والسكر نفسه طاهر وحلال. انما جات لهم ضرب جديد طارق وهو اشار تخمر. كل خمر كل مسكين الخمر وكل خمر ايه حرام. ولا بد ان اعلن هنا لان فيها ناس جهله وعنده اطفال كثير بيفرحون في الحفظ. والشيخ مبين هذا في الدين الخالص في غير النجاسات ان الاصل كل شيء صار حكم جاي على الهامش بمناسبه يعني. كل نجس كل شيء نجس يبقى حرام. انما كل حرام مش لازم يبقى ده حكم فقهي لازم تفهمه وايه اللي يأذيه العريض. بقى في حاجه اسمها نجاسه وحرامهم الاثنين جنب بعض. اذا جت النجاسه تيجي الحرمه معاك. ادام نجسه يقول نجسه وحرام. كل نجس حرام. انما ساعات يبقى شيء حرام وشرك. مش فاهمين انتوا الكلام. اقولها تاني قبل ما اجيب مثلا كل نجس حرام. ده اقول كده. اما كل حرام فقد يكون نجس وقد يكون طاهر لا يلزم. ومن امثال تتضح الاحوال. ونوحد الكريم المتعال لا اله الا ونصلي على المصدر صلى الله عليه وسلم. زي ايه؟ زي مثلا الدره بتاع الذهب او ختم الذهب بالنسبه للرجال حرام ولا حلال؟ حرام 100%. انما يلزمش من انه حرام يعني لو واحد شال خاتم ذهب في جيبه يقول له صلاتك بطلت. ليه يا عم؟ يقول له اصل هو حرام يبقى نجم. يقول لك لا هو حرام فعلا يعني وافق على انه حرام. انما ليس له زحف. دي حته دي حته. الحشيش والافيون في الاصل حرام. التعاطي بتاع الحشيش نفسه حرام. من جهه ايه؟ التخدير للريحه. انما الماده نفسها بتاع الحج الافيون نبات ربنا طلعه زي الاخر الضرع من الذين بعض المستهلكين. المادة بتاعت حشو أفيون طالع من الأرض زي النبات. نبات. النبات اللي بيطلع طاهر كله. إنما استعماله هو اللي حرام. استعماله للكيف والمزاج ده اللي حرام. لأن المادة الأصلية بتاعت ربنا حينجسها إيه؟ لا استعمال. التعبان بيقص الأصل بتاعته على رجل وزير بغض. لكن مش نجس لو في شباب يسعى عليك كده وسابق لوجه الله لو ان الله عرف يتنجس وهبتسل لا يا عم ده هو ابن كلب انما بار ولكن فار. الخمر الشيخ بايق دي خالص الماده بتاعتها في الاصل مادتها ظهر لان الخمر يعني الشعير يعني الانف يعني الضرع يعني البلح يعني الجليد من اي ماده لما تجيب انت الماده الاصليه قبل اللي حطوها في البراميل تلاقي طهرة المية اللي حطوها فوقها طهرة ليه المية لن يثبت ان حد حط على الخمرة عشان يخمرها حط جاب شوية بول لو كان بقى بيحجوها للبول دولي ولا ده البول مية مية في المية الله يلعنكم ويلعن البول لو حطوا عليها لما أخذ غائط ان هم الثلاثة اللي كتير البول والغائط والدم فهل هي تخلط بشيء من هذه الثلاثة؟ بيجيبوا الزبيب ومية وبتاعوا يحطوها ويسيبوها بقى وكل ما تعتق وتقعد من السنة والاثنين وهم قافلين عليها كل ما تعتق فيها وتضرب وتخمر معنى التخمير يعني ايه المكس مدة طويلة فتتفاعل بحكم ربنا عامل تفاعلات كيميائية يجي يسيبوها بقى تسكر خليك معايا تسكر خلاص جعل الله الخمر وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمول اليه كل الملعونين انما لو واحد ماشي شايل برميل وراح وقع عليك منهم شويه فوق جلابيتك هل الجلابيه تنجس؟ لا لان الحرمه من شيء تنجس في الشرب والاستعمال اما الماده نفسها طاهره ولا فاهمين حاجه انتوا ابدا بلالمين اوعوا تطلعوا ورد وشاطين يحلل الخمر تصبحون الله يلعن الخمر واللي صنعها واللي سالها واللي انتجر فيها واللي حللها ومحمود عليها كل ملعون لان هناك فرق بين استعمال الخمر كشرب وبين سقوطها على الملابس الماده بتاعتها في الاصل ايه زي ما قلنا لحش الافيون استعماله حر استنى انت مفضل مش تعطيلك استنى ما انا هتكلم اهو منه هتوحد الله هناك فرق بين استعمال الشيء يعني الشيء قد يحرم من وجه ويحل من وجه اخر المال ياخذ الخاتم الذهب من السيدي بعد الشيخ مال للحرام قال له خلاص ده حرام حرام عليه وروح نديه الخاتم لمراته بقى ايه لا حلال بعد كان سبحان الله ما هو الذهب هو ازاي كان حرام من شويه وحال دلوقتي لان النوع ده حرام على ذكور امتي حلال لاناثه ما انتش معايا الخمر نفسها لو بعد شويه صاحبها اما انه وضع عليها ماده ثانيه غريبه او غير نفسها حتى الماده بتاع ابو الزياع بتاع الشافعي بطلنا لها بقت خمر لان في بعض انواع خمور تتخلل عند نقطه خاصه اذا اعلت مده خاصه بتنقلب الى خمر الشافعي نفسه قال واذا تخللت الخمر بنفسها طهر لان الشافعي هم عشان يزدروا الناس عن الخمر قالوا هي مش محرمه بس محرمه ونجس مذهب الشافعي فده يا شافعي انت قلت هي محرمه عن الكلام الله يلعن الخمر واللي بيسموه ان انت جبتها ليه قال كان جيت مع نبع عشان نبعد الناس عن الخمر يبقى حتى خير منها عشان ما جيش يميت خالص عشان ما يستاهلش التحقيق العلمي غير كده يقول لك ان التحريم لا يلزم منه تنجيس الالطاف والازلام والميته يقول عمر يعمل والخمر عام ربنا قال لهم رجس من عمل الشيطان اسمعوا اذا حد يقدر يقول على الحجر حجر جايبينه من الجبل وعملوه اله الحجر ده نفسه عليه ذنب ولا الذنب على العلوه الحجر ذنبه ايه افرض جابوا حمار وعملوه البقر اللي الهنود بيعملوه الجماعه اللي موجودين البقر على ذنب روح انت بالرصاص تقول جايبين في الكلب ادي المعبود هو بتاعته حرام عليك البقر حيوان لا يعلم شيء الحجر ما له دعوه طاهر النجس هو انما المشكله نجس حتى لما ربنا إننا المشركون نجس. طب يا رسول الله لما ربنا بيقول لك إننا المشركون ايه نجس، انت ليه توضيت من زمزميه بتاع واحد عجوزه مشركه طاغيه؟ توضأ واكل من طعامه. قال لا، النجاسه يعني نجاسه معنويه، نجاسه الاعتقاد مش نجاسه هدوم، مش شاغلين الكلام. يعني ما واحد يقول لك ازاي تطلع ده جميل ده ابن نجس؟ هو المؤمن لا ينجس حاله ما ينجس ابدا، المؤمن ينجس. النجاسه في فرق بين نجس ومتنجس. النجاسه تجيني من بره، يعني واحد رص عليك البول او قال سيارته املت البول دي عليا اسمه متنجس مش نجس. كلمة نجس يا دم يا بول يا غائط، هم دول العيوب الاعيان دي نجسه. انما ممكن تجيني النجاسه من بره اسمه متنجس، اغسلها خلاص انا مخلص. انما لو واحد جاب لما اخذ حته فشله بتاع حمار ولا حته عذره نجس وقال ما اغسلها وقعد يغسلها يغسلها 20 مره بالبنزين تظهر؟
لا.
لو حته دم متجمده وقعد يغسل فيها مشكلش، النجاسه نجاسه، النجس لا يطهر. انما المتنجس يطهر درجاته عندي زي الملدوري زي ميه ومصلى فتوحد الله. فنع قول الله انها المشركه نجس والايه صريحه النبي تغنى عن المشركين بياكل من عندهم قال وطعام الذي اكل حل لكم. طب انت يا رب ده انت في الصوره تقول لي كتير في سوره التوبه احلال لنا طعامهم ليه ياكلوا عندنا وعندهم ونتوضا من زلزلتهم وقد يكونوا شغالين لها غمره. قال انت احنا ما احنا ادام ما شفناش حاجه لعينينا نحمله على الطهاره. فلما ثبت هذا سالنا النبي يا رسول الله انما المسلمين نجس يعني ايه؟ بل اللي ادعوا امر انه ادخلهم مسجده المجيء وقت من جهة اليمن عشان يتفاوض مع الخليل بن الجاب عشان يتفاوض معه. وقول عندكم هذا السيف بن هشام بروايات الشيخ نصر يابس هذا في دخول الكهف في المسجد موجود عندكم في خلص يبقى يباح عشان يتفاوض جه مع صلاتهم فقاموا يصلوا في قلب المسجد النبوي فالنبي اللي الركعه في القلب قاموا صلوا صلاتهم البطله على 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 ابليس. جو الصحابه يمنعوهم فمنعهم النبي قال لا لا يروح هنا لهم دينهم ولا دينهم الحق هيخاف لك هنا يخبطوا على كده. وبعد ما خلصوا صلاتهم البطله جم بقى قعدوا مع النبي شويه يتفاهموا قالوا احنا لنا دين ولا دين. قال بس على كل حال اثبت لكم ذكر عيال وان دينكم كله باطل ولا عقل لأنهم ما عرفوش يردوا على كل معه فأبطلهم وأخزاهم وأخجلهم. الكون كواتي تثبتت بينكم في أخير ذلك أنا عملت اللي علي وقال إن شئتم باهل إن كنتم عاوزين تباه عشان يثبت لكم إن ربنا مع مين. قال لي باهل يعني قالوا حصل عني وعيالي ونسواني وانتوا هاتوا نسوانكم كمان في قلب الجبل. يقول يا رب اتكذب منا أهلكم وتبقى تشوف السبع في ملايين الموتنا احنا خلاص انتوا عرفتوا ان احنا كدارين ونروح تمشوا في داهيه وفي الفين ربنا يريحنا ويريح. قالوا لا دي حلوه دي احنا واثقين من نفسنا طب واثقين استقرار المؤهله. فقررنوها لما رجعوا تاني الحقاب بتاعهم الكبير اللي قاعد في الجبل قالوا يخرب بيتكم انت قبلتوا من محمد المؤهله؟ قالوا ايه مات ليه؟ قال لي علم كل احنا عارفين بنيها على ضلال عارفينها مية في مية وانا محمد صادق والله لو باهلتموه ما رجع منكم خف ولا حاجة. يا سلام لا ماء ولا فرس كل حنوف. قال لي كده فلما انت عارف انها على ضلال يخرب بيتك انت كنت عاملنا رئيسنا الدين والشيخ بتاعنا ما بتقولش ليه يخرب قالها ايه اكل ايه؟ فقال لا تهيسوا بقى صالح قولوا احنا عن ايه؟ هنديك في رجب كذا بدله وبتاع جسمها جدا. يوم تاني يوم بقى الرسول صالح وفاطمه الزهراء لابسه الحجاب بتاعها وراه وماسك الحته ركبتين بايده وسيدنا علي ماشي وراه وراح قال يا جماعه بص كده مشوره قال والله إننا نرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل الجبال أجعلها. اعتراف الأعداء بعد الحمد لله. قال يا محمد احنا يعني الشباب اللي هنا فين فين شلونكم فيها؟ قال يا عم ولا شلون حياتك. طيب طيب برضو حنصرح معاك وحنديك جزية كل سنة وخليك على دينك ولا يعني احنا المباهلة مش جايزة عندنا. قال لا مش جايزة هي جايزة. بس انتم من انت تجاورتم واعترف رئيسكم الروحي بانكم على باطل. قال يا دي المصيبة حتى دي عرفتها. قال نبأني العليم الخبير. ما توحدوا الله يعني. فهنا يا اخواني لما بيجي المؤمن يسأل السؤال ده اللي كان في اول الدرس نحن مؤمنون ام غير مؤمنين؟ قول يا ابني الايمان اقرا القران. وده مش عاوز يا شيخ عبد اللطيف ولا عاوز جحا. الرب يبني الايمان في مقومات. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمان ربهم يتذكرون الذين يقيمون الصلاه. فهل انت ترى ان الدوله بتاعتك تعنى بالصلاه وبالزكاه وبالصيام وبالاخلاق الفاضله وبقيه اركان الاسلام هنا يسهل الامن بتاع البلد؟ طبعا حيوطي في الاظهر لا جات الامن. لا يا جات الامن صحي اوي مباحث ومحاضرات وروحت بس في الهواء رمت في عينه للدرع النار جات الامن. حسبوا الايمان جات الايمان لا جات الايمان او الايمان اخر بواط لانه هو الايمان عربي. هو الايمان ده عباره عن راجل اسمه ايمان. الايمان ده عقيده يتفرع منه ورا اخلاق وعبادات. لان الايمان ده سر في قلبك انت. انا اعرف ان الدوله مؤمنه مش مؤمنه من ايه؟ من مظهر الخارجي. لو في واحد اسمها دوله ست اسمها دوله ولا واحد اسمه اظهر على الدراسه انا مهم انا زيك. الاعدامي احنا امرنا ان نحكم بالظاهر. إذا دخلنا وجدنا مظهر الدولة مظهر من خلف حشمة إن سؤال كيف حدودها فيه كل مرة ماسكة متحجرة عما حرم الله. الشباب ماشي بالسكنة قدام الخمر ممنوع الربا ممنوع باختلاف ساعة ما بيظهر ولو في ارتساخ من مال الله والقطاع العام دور قطع يد ونستغنى عن يد مجرمة ندي 40 مليون. مفيش دلعين ياما هنا مفيش دلع يا جبل. إذا أردنا هذا المظهر نسيء الله. هذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام المجسم تجسم فيك وفي وفي الدولة وفي الفرد. هنا بقى خلاص لأن احنا تضللنا عناية الله اللي يحصنا هو دين الله. في أنت ماشي مطمئن مية في المية حتى لو كان محفظة بسطة بالكثيرة بتاعتها من جيبك وأنت لا تدري بترجع البيت لها بسطة سبحان الله يا إخواني وارتبتها كده من ساعتها ورحت إلى الحد لأنها ورجعت إلى الجو. وإنك أنت حكف لي مين حيث يحط إيد ولو حط إيده عليها إيده حطوه وحيمشي مشوه حاجه يعني علة عاهة مستديمة. وربنا أنا بكيف كان ربنا أنا كان يجللوه زي الزالي. لا قالك لا إيه مين طعيد عشان الثالث يعرف إني عاهة مستديمة. وحتى يعني لو كانت مقطوعة من القضاء والقدر كان جاله سرطان جاله مرض وأكل ولا تعب عوض برضه حلو الحرمه طالما يكون كان رئيس جمهورية ولا باشا ولا ايه طالما يشوف ايده مقطوعه متخبى هيخاف يطلع في التربه هيخاف يسمع الناس. فالحرامي قبل ما بيجي يمد ايده يتوقع ده كله. يقول لك لا يا عم انا حتى ده معدي في الزنا ده قطع ازعج ويتوني ماشي ولا امشي جيش الناس يبقى موت احسن. موت احسن من كل واحد يشوف له اهو 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 يعني الحرام اهو ويبقى راجل عنده مركز كبير وطويل وعريض. توحيد الله. الرب لما شرع كده هو ارحم منا. والله العظيم رب العزه ما يقبل انه على عباده ما يرضى يقلم عباده وارض مربوط ابدا. يريد ربك اليسر دايما ربنا يحب الحاجه اللي فيها اليسر. اما لي ربي يبتعد يسر وانت اللي قلت يريد ان يخص عنك وخلق الإنسان ضعيفة يعني مقدر بعضنا وتحب تخف عنه وتزبن ليوسف وقلت له جاءت ودينا حرج لما انت كل ده انت قلت وقررته ليه قلت لك طاعه يا روح الحرام قال بس طوعون معلش ما هو لابد الاب يشتد في بعض الاوقات والا اللي بمرض زيت هيبوظ الاب الرحيم الاب اللي عنده رحمه على اولاده يعني هو في اوقات يضرب عين الالم يذكر مرات الكلمه ما كانش ربنا قال اعذوهن واهجروهن في مضايق واضيئوهن ما كانش ربنا قال اعذوهن ليه لان في حريف كده مش فايده وعظمه وحجرمه ودي فكره دي فكره الواد انعدم ليش بابا اتعلم من بعض الشبان حاجات ما هيش من اخلاق البيت ولا من اخلاق ابوه ولا امه فما ياخد له الالمين يعيد ده الخمور دي التكرار ما كانش البلغه بينضرب بها ما يفوقش فهناك ياركه ما يفوقش الا بالضرب فالرب لما شرع قطع اليد للسارق مش دي القسوه من الله لا والله لو ربنا حامل هم بقيت له بين مليون افرض انني عندي اصبع كشف عليه الدكتور لا هذا الاصبع فيه مرض معدي والمرض ماشي هيقول لي بسرعه قول نتكلم بصراحه خليك طبيب رحمه صحيح قال يا شيخ انا بشكل هذا الاصبع فيه سرطان وهذا المرض بيمتد بيكبر ايه فاذا كناش حالين حق الكف الساعد الزراع الكتف القلب يعني انا بقول بسرعه وتكفيك في عدم قطع الاصبع اللي فيه السرطان الان تعتبر جنايه يعتبر اجرام من الدكتور اللي عرفهم قال يعتبر اجرام من الان اذا اتكدت على نفسي امسلكوا بايديكوا امسلكوا الدوله اذا علمت ان في وحده ده احنا بنكره والله العظيم ساعات اقول سبحانك يا رب سبحانك يا ناظم عبادك وصابر على المجانين اللي هم مستجنين كمان في الصحف اكثر في الصحف وهو بيقول على الاختلاف وقد سبق وقد سبق ان له 77 حد سبق قبل كده اي والله 77 حد 77 سبق له سوارق ما هو القاضي عبد اللي يجيب ورسوله على صحف الجناء بتروح لما تصحى حد تجيب بسيف فيقولوا 77 سبق قبل كده سبق برضه اما انت فاضي يعني والثلاث دي ليها هو فرحان بيطلع ياخد شهرين ثلاثه ويكون هو لهيب له 100,000 تحت البلاطة والله مش هيداري هم بيروحوا بالحش الأثير والخمر والنسوان يعني المهم مش كده انت يا حكومة يا اللي عامل دولة العلم والإيمان واحد عنده 77 سبعة وليس كانت جديد رقم 78 وحتردوه المحكمة برضه وهي هي الأسئلة لو أن هذا المجرم من أول مرة لأن أصل إيه ال 78 دول احسبهم 100 سبعة هم عنده 78 ما هو عنده الله 100 سيدنا عمر لما جه يقطع ايد الراجل قال له انا مغيم هو مش رحمه هو ربنا مش رحيم قال له ايه؟ قال له امال من اول مره تقدر الغلطه مش الطلاق مرتين والثالثه بقى من اول مره تطعمي لي قال له يا ابني مش اول مره دي قال له والله العظيم الله قال له كذبت وعليك كفاره يمين يدفعوك كفاره يمين قال له يقطع ايد فراحوا مدفعين كفاره يمين قال له يا امام المؤمنين ادي اول مره انت امديك قبل كده يقول له ما جاتليش ولكنني علمت من رسول الله علمت رسول الله قالك علي قال اسال عليك وعلى بيك قال ان الله لا يصبح عبده باول مره يا سلام وده كلام صح ان الله لا يصبح عبده باول مره قال يا ابني انا النبي ده كلامه مركب قرارات الهيه فلو كانت دي اول مره ما كانش ربنا جابك قدامي ده انت بتسرق مره واثنين وثلاثه وربنا ساكت وينفذك وينفذك وينجيك ده قال له كده قال له كده قال له يعني هتقطع قال له والله انت هعطل حد الله فلما عرف ان ايده هتقطع قال له انت عاوز الجد دي رقم 10 بقول لك على الجد هيبقى ذنب وكد لما اقول بقى يا اخي ربنا خسر شويه اقطع بقى هي دي عاش المره عاش المره وربنا ساكت يعني سب تسعه لما يجي في العاشر قال هذا عضو يجب ان يبقى يجب ان يبطل اليمين وبعدين ربنا خليه يجي انت الشمال ورجلين اللي انت اثر بره نروح اصعد رجل الشمال برضه ربنا رحيم يقول برضه سيبونه ايه اقطعوا رجل الشمال بقى يبقى عنده رجل وعنده ايد ان سرق الثالثه نقطع الايد اللي فاضله ان سرق الرابعه نقطع الايه الرجل اللي فاضله انساء الخمسة ليس على رأي بأبوه. مصيبة ليه؟ فلن تكون الدولة وانا اعلنها تحت سمعك وبصرك يا رب، وانت تسمع وتبصر وانت حر الشهيد. لن تكون اي دولة في الارض يصح ان يطلق عليه اسم الاسلام او دولة اسلامية الا اذا اقامت حدود الله كما امر الله وطبقت شريعة الله رحمة للخلق. وانا اعتقد ان كل انسان من اي موقع في اي سوري عاري او واطي يدعي بان اقامة الحدود قسوة هذا جاهل بربه، جاهل او متجاهل بغالب، لان هي المسألة صعبة نظام دولة. ايه نظام دولة؟ السجون النهاردة انت تعرف صح سجون دخلوا لها من عندنا واحد واحد عملوه مدير عام الوعظ للسجون، فاصبح السجون لها مدير عام ولا شغلان. اليوم النهارده ما يمنع ويكون حد الله وكان عند رسول سجون معنا حيثم مرحى نودل فيه، خد بالك، والشرطه تخدم الشعب او في ناس الشعب هنودل فيه. فهناك ميزانيات لمصالح وظائف قائمه كلها عشان مخارج امر الله. يقولك ان احنا هنودل اذا انت يوم ما تكون حد الله كل ده نفس الميزانيه بتاع الدوله هيتوفر، وانا بهذا زعيم وانا مستعد ان اضع عنقي رهنا لهذا يعملوا بشريعه الله وقوة الله على الزاني وعلى السارق وعلى المرتد وعلى القاذف وعلى سائر الخمر وعلى المحاربين بتوع قطاع الطريق الى اخره. واذا مر ست شهور ولم يتوفر نصف الميزانيه فانا على استعداد ان اقتل رميا بغضب، وانا ارى عنقي رهنا لان انا عارف ربنا بيعمل ايه في الاخير. رحمه السعوديه قدامنا هي المفتوحه بره الرحمه يوم روح نص الحياه. نحن لسه على ايام مولد مولد الحسين والناس يعني فرحين يجوا سيد كل يوم في الاقسام 70,000 حاسه سرقه عشان حته مولد الحجاز مفتوحه هي فيها 5 مليون خد اهلها اصليين. روح الموسم كله وقول لهم اكان سرقه حصل عندكم، مع ان عندهم مجرمين يروحوا للسرقه فوق ما يخش يقول لك خد بالك هتطلع من غير ايه دغري كده. والله بقى انا اللي يمر على الرصيف ونيجي عند حته مصروفه اجيبه الناس اللي حواليه في قلب الشارع وشارع بتقفل ويروح رقم ثاني يقول يا اخواتي هم هنا برضه في مطبات وحفر يطلعوها زي مصر يعني عادوا هنا السعوديه. قال لي كلهم روح اقعد وراه قال لي يا رسول فكره ماشي يعني رسول في حاجه. قال لي يا اخواتي ان انت حواليك ليه؟ يقول لي في محفظه واقعه في محفظه واقعه قدام فكل خاتم حتى لو حصل ابنه فيها وجينا وداها الاسم قلت كان فيها كذا تعالى تلتها ازاي تلتها ازاي فتحتها لا حتى الله منا احنا منا ما يجي الشرطه يشيلوه حتى لمس الامانه المرميه اللمس خاف ورحنا الى الرسول الثاني وقد تكون اشاره قويه ويقعد معاه الطرف يقول حتى ما يجي ولا يوقع عنه مع انها قد تكون ثاني. قال السعوديه هناك فيها ما شاء الله البترول بيطلع الريله تعود هنا بيخليك ساجد تروح لها الجنه وانت بقى في الجامعة تاجد. والله دخلت مرة في احد المساجد وعلى حسب نظام انا عدت خطبه الجزء بتاعتي وداخل الجامعة وما فيك كده ما تفطعها برا وما فيك كده اسعار العمدة بقى شعر فيه. فالمؤذن البر قال لي لما اخذ ممنوع دخول المعالي المساجد اكرام من رجل الله شيخ قلت يا شيخ الشيخ كيف ما تعرف هذا قلت له ممنوع دخول كده قلت الله وما فحص قال فيه قلت له حد ياخد قال ده كامل عندك في مصر فاخذاني واحجبني قلت عندي يا رب فقلت جنب باب المسجد مره ساحه قد كده عليها والله اطول كل جدا كل فرسين في مصر فمن زهق النفس وخجل رميت الجزمه فرده نصف جزمة تاني بقى كل هذا جنب طلعت والله ودكت المنظر هو هو ما تحولت فرد عن مكان ليه من جنب ليه من جنب حقيقة فائدة عشان فرد. قولوا معي استغفر الله العظيم تبنا الى الله رجعنا الى الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.